أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أن الزيادة ماذا يفعل بها، وذكرنا أن هناك ثلاث اتجاهات في ذلك، وصل بنا الكلام إلى الاتجاه الثالث، وكان خلاصة هذا الاتجاه بأنه إذا دفع الفاعل الغرامة إلى مالك البهيمة فإنه تنتقل الملك البهيمة من ملك ماذا؟ من ملك مالكها الأصلي، ولكن لا تدخل في ملك من؟ في ملك الفاعل. فنقول من جهة أنها تخرج من ملك المالك الأصلي، ومع ذلك نقول أنها لا تدخل في ملك الفاعل. وقد تبين في جلسة أمس الوجه في ذلك ماذا؟ تفصيلا. وبناء على هذا الوجه يقول بأنه مقدار الزيادة ماذا يتصدق به؟ وأشكلنا إشكال بأنه كيف تقولون بأن مقدار الزيادة يتصدق به؟ إما أن تقولون بأنه هذه العين ماذا؟ ملك إلى من؟ ملك للفاعل أو لا؟ إن كانت ملكا للفاعل فإنه تكون تمام المال يكون له، إن كان ملك للمالك الأصلي تمام المال له. إن لم تكن لا للمالك الأصلي ولا للفاعل فكان يجب أن يتصدق بتمامها، لا أن يتصدق ماذا؟ بالزيادة. فما هو الوجه في التصدق بالزيادة؟ المصنف الشارح في الكتاب لم يبين هذه النقطة ولم يسلط الأضواء عليها، بل كان يعني هو في هذا المطلب أراد أن يبين هذا المطلب بأنه إذا رددنا للماذا للفاعل مقدار الغرامة هذا لا يعني ملكه للزائد. وبعبارة أخرى أنه توجد هنا مسألتان لا بد من التفريق بينهما. المسألة الأولى، هل يجب إرجاع مقدار الغرامة إلى الفاعل أو لا يجب إرجاع مقدار الغرامة له؟ هذه مسألتان. فلو غرم 1000 دينار وكان البيع 1500، هل 1500 نأخذ منها 1000 ونرجع 1000 مقدار الغرامة إلى الفاعل أو لا؟ المسألة الثانية، أنه بعد الفراغ عن أنه يرجع للفاعل مقدار الغرامة، هل هذا يلازم ملكيته للزيادة أو لا يلازم ملكيته للزيادة؟ فهنا مسألتان لا بد من التفريق بينهما. والشهيد الثاني في هذا المطلب أشار إلى النقطة الثانية، أي أشار إلى أنه بعد الفراغ عن أنه يدفع له مقدار الغرامة، دفع مقدار الغرامة لا يلازم أن تدفع له الزيادة، بل نقول الزيادة يتصدق بها ولا يلزم التهافت. والوجه في عدم الملازمة أن المفروض كما تقدم علينا سابقا بأنه البهيمة لم تدخل في ملك الفاعل، فلا يوجد سبب مملك لماذا للفاعل، لأنه الغرامة التي يدفعها ليس إلا حكما شرعيا كما تقدم بالأمس. وحينئذ نقول مجرد أنه نقول تدفع له مقدار الغرامة هذا لا يلازم ملكيته للزائد، لأنه ماذا؟ المبيع وهو البهيمة ليس ملكا له لكي يدخل الزيادة في كيسه. وهذا المطلب واضح، لا ملازمة واضح، لكن الكلام في النقطة الأولى، من قال أنه يدفع له ماذا؟ يدفع له مقدار الغرامة. ما هو الوجه في ذلك؟ المفروض أن الفاعل ليس مالكا للبهيمة، فلماذا يدفع له مقدار الغرامة؟ وهذا ما لم يبينه الشهيد الثاني ولا صاحب هذا القول. ولعله يقال لتوجيه هذا المطلب يعني الوجه في أنه تدفع له الغرامة أن الشارع عندما أوجب على الفاعل أن يدفع غرامة، لماذا أوجب عليه ذلك؟ هل من باب العقوبة أو من باب أنه أوجب أن يكون المالك لا ينتفع بعينه لأنها تنفى وتباع؟ فإن اخترنا أنها من باب العقوبة وأنه الغرامة عقوبة عليه، فالعقوبة لا يناسب أن يرجع له مقدار الغرامة، صحيح؟ كيف تقول عقوبة وإذا بيعت يرجع له مقدار الغرامة؟ فهذا لا يتناسب مع العقوبة. وإن قلنا بأن الدفع ليس عقوبة، إنما هو من باب أنه بوطئه أتلف هذه العين تلفا شرعيا، فأوجب الشارع عليه دفع الغرامة لا أنه من باب العقوبة. وحينئذ يقال إذا لم يكن هناك عقوبة إنما هو من باب الإتلاف، فإن الشارع حينئذ يقول لهذا الشخص: أيها الشخص، يجب عليك أن تدفع مقدار الغرامة لأنك أتلفت هذه العين تلفا شرعيا على من؟ على مالكها. فإذا بيعت لك أن تستوفي الغرامة، لأنه ليس هذا عقوبة. لو كان عقوبة لما صح له أن لما صح للشرع أن يقال استوفي مقدار الغرامة. إنما قال الشارع وإنما قلنا له أنه يستوفي مقدار الغرامة لأن هذا ليس من باب العقوبة، لأن العقوبة بالتعزير وليست العقوبة بالبيع كما تقدم ردا على الشيخ المفيد، حيث أنه عندما رددنا على الشيخ المفيد قلنا بأنه دفع الغرامة والبيع ليس هذا عقوبة، العقوبة بالتعزير. وحيث أن هذا ليس من باب العقوبة، فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي بأنه إذا باع حينئذ مقدار الغرامة التي خسرها ماذا يستوفيها، وهذا غاية ما يقتضي استيفاء مقدار الغرامة، ولا معنى لملكية الزائد لأنه لا سبب مملك للزائد. إذن التفت للمطلب، إذن نقول إذا باع الفاعل هذه البهيمة فإنه لا وجه لملكية الزائد لأنه ليس مالكا للعين، حتى يقال من خرج من كيسه المثمن دخل في كيسه الثمن. ومن جهة أخرى الشارع أوجب عليه دفع الغرامة من باب أنها حكم شرعي حاصل بسبب إتلاف العين تلفا شرعيا وليس من باب العقوبة. ومقتضى أن هذا ليس من باب العقوبة أن ما غرمه يستوفيه. وذكرنا بالأمس لماذا عجل الشارع، يعني ليش واحد يقول ليش الشارع ما قال إذا بيعت وما يدفع شيء، إذا بيعت بعدين يعطى ماذا؟ يعطى المال. يقول أنا ببيعها بعدين بعطيك ماذا؟ بعطيك ثمنها. خب نقول لا يصح، لأنه ماذا؟ لأنه لعلها تتلف لعله لأن في المدح في هذه المدة ماذا فوت الانتفاعات. إذن من خلال هذا العرض يتضح أن هذه الدعوة تنحل إلى دعوة، هذا القول ينحل إلى دعويين: الدعوة الأولى بأنه يدفع له مقدار الغرامة، ودفع مقدار الغرامة دعوة ثانية لا يلازم ملكيته للزيادة لأنه لا يوجد سبب مملك، ولهذا يتصدق بها.
في داعي أن يتصدق بالزاد بأي عنوان؟ أو مثلا ليش ما يتصدق بالزاد برد بيت مع المسلمين مثلا؟
لا، ذكرنا في أبحاث سابقة أنه عندنا قولين في المسألة: إما الصدقة وإما قل بملكية لأن الثمن يملكه المالك. يتقدم سابقا في بحث الشيخ المفيد وجاب دليل الصدقة، جبناه دليلين وناقشناه سابقا. فلاحظ بلي لا مو روايات، أدلة جاب تقدمت سابقا. كنتم مو موجودين سيدنا، وينكم هالفترة؟ ها مسافر؟ ها خب. فماذا فهذا ما يتعلق بهذا المطلب، ولهذا قال، شوف عبارته وين وصلنا؟ وردوا ما غرم إليه لا يقتضي ملك الزرع. ينظر إليه مطلب الثاني إلى الأول، لا يعني ينظر إلى الثاني، لا ملازمة بين رد مقدار الغرامة وبين ملكيته للزائد. هاي النقطة الثانية. والنقطة الأولى ما بينها لماذا أنه يرد ما يغرم إليه، هي أصل موضوعي عندهم هني، إحنا بينا. بل يورد ما غرم إليه لا يقتضي ملك الزيادة، فتتعين الصدقة. ويدل، التفت لما أطلع، ويدل، حبس أقرأ أسألكم سؤال عشان الحين بعين خفية إثارة. ويدل، ما زلنا في أي قول؟ قول الثالث. ويدل على عدم ملكهما عدم اعتبار إذنهما في البيع. ماذا يقصد من العبارة؟ ظاهر العبارة أنه كلاهما ما يملكان، صحيح؟ خب، هل هذا كلام؟ بلي، والدليل على ذلك عدم اعتبار إذن في البيع. وش يريد يقول في هالمطلب هالعبارة يعني؟ وش يريد يعني يستدل على وش؟ الشهيد الثاني. فلا يملكها لا الفاعل ولا ليش؟ ها بلي، فيريد يقول بأنه نحن في القول الثالث قلنا أمس، لا تنسى، أنه هذه العين بدفع الغرامة تخرج من ملك مالك البهيمة ولا تدخل في ملك الفاعل. وحينئذ إذا نفيت في البلد الآخر وأريد أن تباع في زمان البيع، هذه العين ليست لا هي ملك للمالك الأصلي لأن خرجت من يده ماذا بدفع الغرامة، وليست ملكا للفاعل. ففي زمان البيع في البلد الآخر هذه البهيمة ليست ملكا لا للمالك الأول ولا لماذا لا للفاعل. ما هو الدليل على هي عمدة كلامنا، هي الركيزة، هي العكازة، ما هو الدليل على عدم ملكيتهما؟ أجرنا أمس مطلب، قلنا أن دفع الغرامة أمس أشرنا إلى دليل دفع الغرامة يقتضي عدم الجمع بين العوض والمعوض، ومن جهة أخرى لا يوجد سبب مملك، هي شرحنا أمس. يقول عندنا دليل ثاني، يقول الشاهد على أنه ماذا، أنه المالك والفاعل كلاهما لا يملكان البهيمة في زمان البيع، إذ أنه لو كان أحدهما مالك لاعتبر إذنه، لأنه لا يصح البيع من غير إذن المالك، لا يصح التصرف في مال الغير إلا بإذنه. هذه أبجدية في باب البيع، أنه لا يصح أن يباع مال الغير إلا بإذنه. فإن كانت هذه العين ملكا للمالك أو ملكا للفاعل لم يصح البيع إلا ماذا، إلا بماذا، إلا بإذنهما. والحال أنه الشارع دل على وجوب البيع مطلقا، مثقة سدير دلت على أن البيع مطلق لا مشروط، مطلق يبيعهما، وقال يبيعهما بشرط إذن المالك. وحينئذ يستفاد من إطلاق موثقة سدير وغيرها الدالة على وجوب البيع عدم اعتبار الإذن، وعدم اعتبار إذن كاشف عن عدم الملكية، وإلا لو كان مالك لاعتبر إذنه. نعم، هنا عبر، وش عبر في العبارة؟ ويدل، دليلهم هذا دليل، يعتبرون دليل، وسيأتي الآن مناقشات. هذا هو تمام الكلام في هذا القول الثالث. الشهيد الثاني قدس سره يقول هذا القول الثاني غير صحيح، غير مقبول، لأنه تضمن مطالب لا يمكن التسليم بها، ويتعرض إلى ماذا؟ إلى هذه الإشكالات، يعني إشكالات على هذا القول الثالث. الإشكال الأول بأنه يلزم كون الملك بلا مالك، إذ تقول بأن البهيمة خرجت من ملك المالك الأصلي ولم تدخل في ملك الفاعل، فيلزم أن يكون الملك بلا مالك. ولا معنى لملك بلا مالك، لأن الملك من مقولات الإضافية التي يحتاج إلى وجود طرفين مالك ومملوك، فتكون هناك ملكون، الملك عن الملكية، الملكية من المقولات الإضافية المتوقفة على وجود مملوك ومالك، و ولا معنى لملكية بلا مالك. فكيف تقول هي ملك؟ الملكية موجودة لكن ملك ما موجود. هذا تفكيك بين المقولة الإضافية وبين أحد طرفيها، وهذا مستحيل عقلا. والجواب على ذلك واضح، تقدم علينا هذا الجواب، وقلنا بأنه إنما نشأ هذا الإشكال من التعبير، حيث فرض أنها ملك فقال نحتاج إلى مالك ومملوك. من قال أنها ملك؟ أول الكلام، هذا أول الكلام. نقول إذا دفع الغرامة خرجت العين من ملك المالك وصارت مباحة، والمباحات هي الطيور بلا مالك، إذ المباح الأصلي عين خارجية بلا مالك، وحينئذ لا مانع من وجود عين بلا مالك. نعم، المانع من وجود ملك بلا مالك، وهذا أول أنه ملك، هذا أول كلام. نحن نقول ليس بملك. هذا القائل يقول هذا مو ملك، مو أنه ملك عشان تشكل عليه أنه ملك بلا مالك، هذا مو ملك، ليس ملكان، إنما هذا يكون بمثابة ماذا؟ بمثابة المباح. غايته أن الشارع قال في هذا المباح أنا أوجبت النفي والبيع، حكم شرعي تعبدي. الشارع يستفاد من دليل حسب يعني أصحاب القرثات يقولون الشارع قال بأنه يجب على الفاعل ماذا؟ أن يخرج هذه البهيمة ويبيعها. الشارع جعل له ولاية على التصرف في هذا المباح، وهذا ليس بعزيز. فهذا الإشكال شنو؟ ليس بتام. يسمونه مأكول خيرة، يسمونه مأكول خيرة، مأكول خيرة. خب، هذا إشكال الأول، ليس بتام. وإلا لو هذا الإعراض، هنا ذكرت لكم الإعراض، لو أنا عندي عين أعرض عنها بناء على رأي بعض الفقهاء يقول عن الإعراض مخرج عن الملك، فيبقى هذا ملك بلا مالك، أنا عرضت عنه فيصير ملك من مالك. فهي اللي قال الملك من المقولات الإضافية، وهي أخذنا انتبه الاصطلاحات والتعبيرات، هل تسمي ملك والعين خارجية وانتهينا. واضح جاي الإشكال في الاصطلاحات، هي في التعبيرات. بلي، ويضعف باستلزامه، يعني استلزام هذا القول، بقاء الملك بلا مالك. وهذا محل إشكال، قلنا مو إشكال هذا، خلي يستلزم، لكن لا نقول ملك حتى تقول بلا مالك، ليس هو ملك حتى يقال التفكيك بين المقولة الإضافية وبين طرفيها. نعم، الإشكال الثاني قال وأصالة عدم انتقاله بعد تحققه في الجملة وإن لم يتعين. ماذا يريد أن يقول في هذه العبارة؟ كلنا نسألك وش يريد يقول عشان تكون نهاية في الجو، شنو هو يريد يقول؟ من يشرح هذه العبارة؟ أصالة عدم انتقاله بعد تحققه في الجملة وإن لم يتعين. إما المالك القصدك، إما مالك البهيمة هو
المالك الأصلي هو المالك الآن، إما الفاعل كونه مالكا، بس في الجملة نعلم بذلك. ولكن
ليش قال في الجملة؟
يعني ظاهرا أنه يعني يا أما انتقلت بالذات يا أنه لا لم تنتقل، فما يصير هذا التفريق في الملازمة. أنا أقول انتقلت من عند،
وش قصد بالأصالة؟ هي أصالة بقاء، وش قصد أصالة بقاء؟ إيه، وش مش الشك؟ ما هو مش الشك؟ إيه، شنو يعني؟ ها؟ لا، وش ليش قلت مسك بالاستصحاب؟ هي أصالة البقاء، يعني استصحاب البقاء. ليش متمسك بالاستصحاب؟ حق وش ريت مسك بالاستصحاب؟ ما شيخ حسين؟ وش تقول؟ إيه، وش كان؟ تذكرون؟ نعم. بيان ذلك بأنه الشهيد الثاني يشكل على هذا القول بأنه على كل حال نحن على يقين بأن العين مملوكة إما للمالك الأصلي وإما أن تكون مملوكة لمن؟ للفاعل. نعم، إيه، فنحن على يقين من ذلك، وهذا اليقين يقين إجمالي، ومقتضى هذا اليقين الإجمالي أن أحدهما مالك، وهذه موجبة جزئية، ونقيض الموجبة الجزئية السالبة الكلية أن ليس أحدهما بمالك. فإذا ثبتت الموجبة الجزئية بطلت السالبة الكلية. خب التفت المطلب عشان نجيب الاصحاب ونجي صاوي ثبتنا، ثبت هذا يثبت هذا، التفت. إذن تقرير المطلب بأنه عندنا قضيتان، قضية تقول أن أحدهما مالك، وهذا ما عبر عنه مالك في الجملة، يعني إما الفاعل وإما المالك الأصلي. هذا إذا ثبتت هذه الموجبة الجزئية بطلت السالبة الكلية أن ليس أحدهما بمالك، لأن نقيض الموجبة الجزئية السالبة الكلية. فإذا ثبت أحد النقيضين بطل النقيض الآخر بالضرورة. وهذه القضية أن أحدهما مالك نستطيع أن نثبتها عن طريق الاستصحاب، وبيان ذلك ما تقدم علينا سابقا في تطبيق الاستصحاب، بأنه إما أن نبني على أن دفع الغرامة من باب المعاوضة القهرية، فتكون العين ملكا إلى ماذا؟ إلى الفاعل. ففي زمان البيع العين تكون ملكا للفاعل، فلو باعها نشك هل من خرج من كيسه المثمن دخل في كيسه الثمن أو لا، فنستصحب بقاء ماذا؟ بقاء ماذا؟ بقاء الثمن في من دخل في كيسه المثمن. إذن في زمان البيع إذا قلنا هي معاوضة قهرية، فنحن نعلم أنه في زمان البيع من هو المالك؟ قبل البيع لا، من هو المالك؟ هو ماذا؟ هو الفاعل. هل بالبيع تخرج عن ملكه أو يخرج الزائد ماذا عما دفعه من الغم عن ملكه أو لا؟ نستصحب بقاء ماذا؟ بقائه في ملكه، لأن من كان في كيسه المثمن يكون في كيسه الثمن. وإن قلنا أن هذا من باب بدل الحيلولة، فإنه سيكون المالك عند البيع من؟ المالك الأول. فإذا كان المالك عند البيع هو المالك الأول، بمجرد أن يبيع دخل الثمن في كيسه، فنشك بعدما دخل في كيسه هل يجب أن يتصدق أو لا يتصدق؟ الأصل هو عدم وجوب الصدقة عن الزائد. ولهذا لو كنتم تتذكرون بأنه من قال بوجوب الصدقة، الصدقة عن ما؟ قال الصدقة عن المالك. تذكرون مطلب اللي شرحناه؟ يعني لازم أن يفترض في رتبة سابقة أن هناك مالك، بعدين هو الشرع أوجب عليه الصدقة. السيد كان غاير، السيد كنت ما كنت موجود أتذكر. فكان قلنا بأنه في كلام الشيخ المفيد قال وفي الصدقة به عن المالك، يعني لابد أن نفهم أنه دخل في ملك المالك بعدين يتصدق. وحينئذ نتمسك بالاستصحاب، دخل في ملك تقول دخل في ملكه، نشك هل يجب عليه الصدقة أو لا؟ الأصل هو عدم وجوب الصدقة، والأصل هو بقاء الملك على ملك ما؟ مالكه. إذن ببركة الاستصحاب نعلم بأنه إما أن يكون المالك لتمام الثمن هو الفاعل إذا كان هذا معاوضة قهرية، وإما أن يكون المالك ماذا للثمن هو ماذا؟ هو المالك الأصلي إذا كان بدل حيلولة. وإن لم نعين ما العلاقة في إحنا مناقشنا ما نريد عين، إحنا قاعد نناقش إياك، يكفينا هذا الإجمال أنه نعلم أنه في زمان البيع أن المالك إما الفاعل وإما المالك. وإن لم نعينه الآن لأن هناك اختلاف أن البدل حيلولة أو أنه ماذا معاوضة قهرية، لأن الرواية اختلفت ثمن وقيمة كما تقدم سابقا. وحينئذ إذا شككنا بعد البيع أن تمام الثمن انتقل إلى البائع، انتقل إلى مالك البهيمة أو لا، فحينئذ نستصحب بقاء الملك على مالك وعدم وجوب الصدقة. واستصحاب بقاء الملك على ملك مالكه وعدم وجوب الصدقة يثبت أنه لا تجب الصدقة بالزائد. وببركة هذا الاستصحاب نعلم أن أحدهما لا بعينه مالك، ونقيض الموجبة الجزئية السالبة الكلية التي يدعيها المستدان ليس أحدهما بمالك. واضح؟ إذن ببركة الاستصحاب نثبت بأنه المالك لهذه البهيمة إما المالك الأصلي أو الفاعل، للاختلاف أن بدل حيلولة أنه معاوضة قهرية، حينئذ يقال بأن من كان في كيسه المثمن يدخل في كيسه الثمن. بعدما دخل في كيسه نشك هل يجب أن يتصدق، يصدق عن المالك، هل يجب الصدقة أو لا يجب الصدقة؟ فحينئذ نتمسك ببقاء الملك على ما؟ على مالكه. وش رأيكم في هالكلام؟ والجواب على ذلك واضحون. شنو هذا الحكي؟ ما يفيد الاستصحاب، لأنه أصحاب هذا القول يقولون ليس عندنا شك، نحن نعلم بأنه في زمان البيع العين ليست ملكا لا للمالك الأصلي وليست ملكا للفاعل، ودعوى أنه إما أن تكون بدل حيلولة أو معاوضة قهرية بلا ملزم. عندنا قول ثالث، عندنا احتمال ثالث، حكم شرعي. إحنا نقول هذا الحكي، هل بينا؟ نحن مبنانا أنه لا نؤمن لا بمعاوضة قهرية ولا نؤمن شيء يسمونه بدل حيلولة. ليس هذا إلا إلزام وحكم شرعي أوجب الشارع على فاعل البهيمة أن يدفع الغرامة، وهذا الإلزام غاية ما يقتضيه انتقال العين عن ملك من؟ عن ملك المالك الأصلي، وعدم دخول العين في ملك الفاعل لأنه ما في سبب مملك. فقولك نحن نعلم أنه إما يكون المالك هو الفاعل أو المالك هو من؟ هو المالك، هذا الكلام مو صحيح. نحن نعلم بأنه ليس أحدهما بمالك، فلا نحتاج إلى الاستصحاب حتى يتشدق بهذا الاستصحاب. واضح إشكال؟ إذن لا معنى لجريان أصالة بقاء الملك. يقول لو إحنا كنا نسلم أن في زمان البيع أحدهما مالك، ونشوك أن من دخل في كيسه الثمن هل يجب عليه أن يدفع أن يتصدق، فنستصحب بقاء الثمن في ملكه مالكه، على العين والرأس كل كلامك صحيح، لكن ثبت العرش ثم النقش. نحن نقول في زمان البيع لا يوجد مالك، لا المالك لا هو من، لا هو الفاعل ولا المالك، لأنه التشقيق بلا ملزم. تقول إما أن تكون معاوضة قهرية إما أن تكون بدل حيلولة، لا نقول له معاوضة قهرية بدل حيلولة، هذه شيء ثالث. فما عالجت القضية شهيدنا الثاني الشهيد، لم يعالج القضية. استصحاب ما يفيد استصحاب شيء. عندنا احنا يقول احنا عندنا دليل اجتهادي يدل على المطلب، ما عندنا شك. انت عندك شك، انت جرب الاستصحاب، انا ما عندي شك. واضح. يقول وأصالة بقاء ملك العبارة، وأصالة عدم انتقال الملك بعد تحققه في الجملة، هو بعد تحققه بلي نجري الاستصحاب، ما يتحقق في الجملة أصلا، ماكو تحقق في الجملة حتى تقول بعد تحققه نجري الاستصحاب. هذا أول كلام، ثبت أنه يتحقق في الجملة، هذا ما ثبت أنت، نحن أبطلنا التحقق في الجملة. واضح. فلا معنى للتمسك بهذا الاستصحاب. هذا الاستصحاب متى ينفع؟ إذا ثبت التحقق في الجملة وشككنا نستصحب بقاء الملك. نحن ندعي أنه ما في تحقق أصلا بالجملة، ماكو تحقق لأنه في تحقق في الجملة. يقول وأصالة عدم انتقاله بعد تحققه في الجملة، ليش؟ لوجود احتمالين، إما للفاعل أو للمالك كما تقدم، وإن لم نعين الآن فيها البحث ما نعين الأقل بنرد عليه، لكن هذا الإشكال متام. الإشكال الثالث، ناظر إلى الدليل الذي ذكره أصحاب القول الثالث لإثبات بأنه في زمان البيع البهيمة ليست ملكا لا للمالك ولا ملكا للفاعل، وهذا فنيا يكون بمثابة رفع ماذا؟ رفع المانع. بيان ذلك، التفت. حسب ما تقدم في الاستصحاب وبقاء الملك بلا مالك، هذان الدليلان اللذان ذكرهما يقتضيان بأنه يوجد عندنا مالك في زمان البيع لكي لا يبقى ملك بلا مالك أو للاستصحاب. فكلا الدليلين يثبتان هذا المطلب، أن هناك مالك للبهيمة في زمان البيع. هذا المطلب يرد عليه أصحاب الأرض عليه، لو كان هناك مالكون لاستؤذن، ومن عدم الاستئذان نكشف عن عدم الملك، وهذا دليل بمثابة المانع عن قبول أن يوجد عندنا مالك في زمان البيع. إذن أنت تقول بأنه يوجد مالك في زمان البيع، جب دليلين. هذين قالوا ماكو مالك في زمان البيع، لأنه لو كان هناك مالك لاستلزم أن يأخذ ماذا؟ أن يأخذ إذنه. فلا بد أن ترفع دليل الخاص، ودائما في التعبيرات العلمية يقولون دليل الخاص بمثابة المانع عن تمامية المقتضي، فلا بد أن ترفع المانع. فبعدما تم المقتضي أراد الشهيد أن يرفع المانع. يقول هذا الدليل الذي ذكروه لا يصلح أن يكون مانعا، لأن مجرد عدم الإذن من الفاعل أو من مالك البهيمة الأوصلي لا يقتضي عدم ملكيتهما، إذ ليس بعزيز أن الشارع أسقط إذن المالك في موارد البيع. وقد عقد الشهيد الثاني في كتاب البيع وفي كتاب الحج موارد وأمثلة يستفاد منها أن الشارع أسقط إذن المالك، قال أنا أسقط مالك ولكن أسقطت إذنه في مثل هذه الموارد. مثل شنو؟ من يذكر بعض الموارد؟ بيع الديان، لو واحد عليه فلوس مديون وكان موسرا مو معسر ولا يرضى أن يبيع، فماذا قيل هناك؟ يباع عليه قهرا يسقط إذنه، أنا ما أريد أبيع، أنا مالك ما أريد أبيع. نقول يسقط ماذا؟ تسقط السلطنة على البيع، وهذا إسقاط السلطنة إلغاء لإذن المالك، وهذا لا مانع منه، وغيرها من الموارد، موارد كثيرة. فليكن هذا من قبيلها. الشارع أوجب على ماذا؟ على المالك أن تباع العين شرعا. قال أنا الشارع أوجب أن تباع العين، إذا أوجبت أن تباع العين أذن بلي هذا الشخص ماذا؟ يعني أذن المالك أو لم يأذن؟ أنا ألغيت إذن المالك. خب هي مو قضية عقلية لا تقبل التخصيص. إلغاء سلطنة المالك وماذا وإذنه لا مانع من، كما ثبت في موارد كثير، فمن في موارد كثيرة. وش رأيكم في الكلام؟ كلام صحيح. يقول شوفوا، يقول وعدم استئذانهما بحكم الشارع، يعني الشرع حكم بأنه يجب أن تباع، فألغى ببركة حكمه قد ألغى شرطية إذن المالك، وإلغاء شرطية إذن المالك لا تساوق نفي الملكية. يقول مثل شنو بعد؟ يقول الزوج إذا ما ينفق على زوجته، الزوج إذا ما ينفق على زوجته ورفعت الزوجة أمر الحاكم الشرعي تباع، يباع قهرا عليه الأغراض، يروح يبيع حق النفقة في النفقة، في نفقة العيال. واضح؟ دير بالك، التفت، انفقوا على عيالكم، لا يباع قهرا عليكم الدور والبساتين. خب فيقول بل وعدم استئذانهما بحكم الشارع. ايش قال الشارع؟ وش بيقول بحكم الشارع؟ يعني الشارع هو الذي حكم بوجوب البيع فالغى اذنيه من اذنيه الاذن من اذن المالك، لا ينافي الملك كما في كثير من موارد المعاوضات الإجبارية، وهذه معاوضة إجبارية. كلام شنو؟ صحيح هذا؟ دقيق؟ تام؟ لا متام؟ تأملوا فيه، قد يقال هذا محل إشكال، فلاحظ وتأمل. أنت دروه في سنبله، تأملوا فيه. بلي في الوصايا، الوصايا عندنا كتاب الوصايا واجد صار الآن، وصية كاح ما يندرى، فهذا في مجالها من أول دراسة اللمعة. كم ما تدرس اللمعة إحنا إياكم؟ احنا وصايانا من اللمعة ولا من المنهاج؟ من المنهاج، من المنهاج الوصايا، صحيح؟ من المنهاج وصايانا موجودة. واضح؟ فهذا تكتبون إن شاء الله، نكتب في هذا في الوصية أيضا، أنه هل هذا الدليل تام أو متام؟ تأمل فيه. خب هذا تمام الكلام في هذا المطلب السابق. يقول وعلى تقدير، انتهينا من هالبحث، عولنا راسنا يومين انتهينا، انتقل. يقول وعلى تقدير انتقال البهيمة إلى الفاعل. فمتى تنتقل البهيمة؟ مشكلة البهيمة صارت، واحد وطأ هالبهيمة ورطنا، مثل الواحد كان يحضر في المكاسب السعفة الموقوفة، لو واحد أوقف سعفة وش يسوون فيها دي؟ أوه شيخ العظم راد أسبوعين فيها المسألة دي. فكان واحد يحضر في العراق يدرسون، يجون الناس يسمعون، عراقيين يجون يسمع، فكل مرة يجي يشوف السعفة والسعفة والسعفة، جاي يوم فاني السعفة، جاي يوم عقب أسبوع ما قدر، قال لي دبها مولانا دبها السعفة. هاي شرع منه، هاي الشرع اللي تدرسه هذا يعني هكتاب منهم شرع منهم. قال لي هاي شرع الشيخ العظم. قلت دب الكتاب هاي شنو هاي سعفة؟ يقول يا بشنو السعفة هاي؟ وقف سعفة حين سبعين تبحثوا فيها السعفة. واضح؟ فهذي بهي ما طواح ما طرفنا الآن. والشيء توسع، ما في توسع، هذا التوسع شفتونه في مكانه؟ أنا ما شفت يعني هالتوسع هالتفصيلات لا ما رو ما شفته يعني في عند الأعلام، حتى في الكتب المتأخرة اللي تكتب بحث استدلالي طويل ما شفت هذه الأبحاث. هاي من ماذا؟ من ذهنية الشهيد الثاني رشحاته. يقول على فرض أنه الآن انتهينا أنها تنتقل إلى من؟ هذه البهيمة الموطوءة تنتقل إلى من؟ تنتقل إلى الفاعل، تنتقل إلى الفاعل، يعني بنينا على أنها معاوضة قهرية فتنتقل إلى الفاعل. خب متى تنتقل إلى الفاعل؟ هل تنتقل إلى الفاعل بمجرد الواط أو تنتقل إلى الفاعل بدفع الغرامة؟ فلو وطأ الفاعل هذه شنو هذه الدابة في يوم السبت وغرم ثمنها في يوم الجمعة، جمعة السبت أو الأسبوع الجمعة، الجمعة لا عشان يصير فاصل يفيدنا نماءات كذا يفيدنا منافع، فوطأها يوم السبت وغرمها يوم الجمعة، ما صادوا شافوا دروا عنه يوم الجمعة فقال ادفع الغرامة فدفع الغرامة يوم الجمعة. فهنا متى تنتقل العين؟ هل البهيمة تنتقل؟ هل تنتقل من زمان الواط أو تنتقل من زمان ماذا؟ من زمان دفع الغرامة. هنا وجهان، الوجه الأول بأنه هذه العين تنتقل من زمان الواط، لأنه من زمان الواط حصل التلف فتلفت العين شرعا، لأنه بمجرد أن يطأها الفاعل تلفت العين على المالك، ففي هذا الزمن وهو زمان التلف يتحقق انتقال العين إلى من؟ إلى مال، إلى الفاعل، وفي هذا الزمان يجب على الفاعل أن يدفع الغرامة من باب الدين. ففي هذا الزمان صار شيئين اشتغلت، بعبارة أخرى وبعبارة أخرى نسألكم، في هذا الزمان اشتغلت ذمة الفاعل أو لم تشتغل؟ وش فيك شيخ حسين؟ راسك ها؟ روح غسل وجهك بطيح. خب ارتاح ارتاح. خب ففي زمان، بل ففي زمان الوقت نسألكم، هل هذا الزمان يغرم الفعل أو ما يغرم؟ إن قلتم لا يغرم هذا يتنافى أنه أتلف مال الغير. إن قلتم يغرم متى ما ثبتت الغرامة ثبت اشتغال ذمته بالدين، فإذا اشتغلت ذمته بالبدل ثبت له المبدل. إذ ما معنى أن تشتغل ذمته بشيء ولم يدخل في كيسه شيء؟ واضح. فمن نفس زمان اشتغال الذمة بالبدل دخل في كيسه المبدل. هذا دليل أول. الدليل الثاني الرجوع للروايات، فإن الروايات المستفاد منها أنه يغرم القيمة من زمان وطئها، بمجرد أن يطأ يغرم القيمة. فالمدار على قيمة أي زمان؟ الوطل وزمان الدفع والأداء زمان الوط. المستفاد من الروايات أن إذا وطأها غرمها، وظاهر هذا الدليل أن الغرامة ملحوظ في أي زمان؟ زمان الوط لا زمان الأداء. فإذا كانت الغرامة ملحوظ فيها زمان ماذا؟ زمان الأداء، زمان الوط، يكون هو هذا الزمان الذي تنتقل فيه العين. بل بحث انتقال، أي بل كلام في الانتقال. أي لا ما في انتقال، كلامنا مع فرض الانتقال أنه صار انتقال. ولهذا قال وعلى تقدير انتقال البهيمة إلى الفاعل، ففي وقت الانتقال وجهان، أحدهما أنه بمجرد الفعل، يعني مجرد الوطء. ليش؟ لأن الوطء السبب التام في الغرم، ولهذا بمجرد الوطء نقول يجب عليك أن ترفع الغرامة. فإذا كان هذا سبب التام للغرم، ما كان سببا تام للغرم كان سبب تام للبدل، لأن الغرب في الغرب بإزاء شنه؟ بإزاء البهيمة، فيكون هو سبب تام لملكية البهيمة. خب فيكون هو الناقل له الوط، الوط هو الناقل هذا شنو بيقول؟ يقول ترى ها التفتوا بأن الناقل ليس المعاوضة القهرية. جاب لنا قول رابع ما أشرنا إليه سابقا. إحنا ذكرنا احتمالات كم؟ ثلاثة. إما هذه الغرامة اللي يدفعها شنو معاوضة قهرية، إما بدل حيلولة، إما حكم شرعي تعبدي. هذا قول رابع يقول لا، يقول عندك شيء رابع، الوط هو الناقل بمجرد أن يطأ ببركة الوط انتقلت العين، فالناقل ليس المعاوضة إنما هو الوط. لا لا لا، كلامنا في بحثنا كله مبني على انتقلت العين إلى ملك الفاعل، حليلو ماكو انتقال. خب إن قلت ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، كما قال شيخ حسن استغرب ورجع القهقرة إلى خلف، يقول شنو الوط سبب ناقل؟ هل الوط من الأسباب الناقلة؟ ما درسنا في الفقه أنه الوط سبب ناقل؟ عندنا البيع، عندنا الصلح، عندنا الإيجار، الوط سبب ناقل، فكيف يكون الوط هو الناقل؟ كيف؟ نقول بلي درسنا أن الوط هو الناقل في بحث البيع. ما أخذتون بحث البيع؟ عجيب. ما أخذتوه؟ هناك كلام في البيع، في الهدية وفي في وين؟ في الهدية وفي البيع. في الهدية بعضهم قال بأن الهبة للأجنبي إباحة، لكن بمجرد التصرف يحصل الملك. ما أخذتوا هذا مطلب؟ خب هلية نسيته. لا تنسى الفقه، واضح هاي الفروع الفقهية خلها تحتك حاضرة عشان تربط. خب إذن بلي، فحينئذ إذا قام المولى ووهب جارية إلى أجنبي، وهب جارية للأجنبي، وقلنا أن الهبة إباحة، خب فبمجرد أن يطأها الأجنبي ملكها، لأنه لا وطأ إلا في ملك، فلو وطأها ولم نقل أنها دخلت في ملكه آنا ما قبل الوط لكان وطأ محرما، لأن وطء لا ليس في ملك. فمن نفسي أن الوطء لا يكون إلا في ملك، نكتشف بأنه دخلت العين ماذا ببركة الوط، وبتعبير أدق بعض يقول ما دخلت باب الوط في كلام، دخلت قبل الوط بآن ما في بحث البيع في المكاسب. هل من نفس الوط يعني الملكية مقارنة للوط، أو أنه ببركة الوط نكتشف أنها دخلت قبل الوط بآن ما لكي يكون وطء في ملك، مو وطء مساوق للملك، يعني لا وطء إلا في ملك. خب هذا مورد. مورد آخر بل أقول لكم من باب الوطء، لأنه وطء هنا أقول هاي وطء، فإذا يمكن أن يكون التصرف من مصادق الوطء سبب مملك. بل أقول إذا قبلنا ذلك في التصرفات فيكون في الوطء تصرف، ما في مشكلة. يعني أنا جاي بصور بأنه إحنا ما عندنا سبب مالك، قد يتوهم شخص أن أسباب المالكة معروفة، عقود بيع صلح إيجار، أقول لا، عندنا أسباب مملكة غير عقود، تصرفات التصرف، عنوان التصرف.
أحس مقايسة مع الفرق.
ما مقايسة، لا أنا بيش أثبت، أنا الغرض من هذه المقايسة أريد أن أثبت بأن الأسباب المملكة ليست هي العقود فقط التي تتوقف على إنشاء الطرفين، من الأمور التصرفات، عنوان التصرف. خب أليس التصرف عنوان مملك في الهبة؟ خب هذا ما أنا بثبت بأنه ليست الملكية حاصلة بالأسباب المعروفة بيع إيجار صلح، هذا الهدف. كذلك أيضا في باب شنو؟ في باب البيع بالخيار. البيع بالخيار هي مطلب مهم، وقع خلاف أن البيع الخياري هل هو عقد جائز أو أنه أصلا مو بيع. يظهر من بعض كلمات الأعلام، ذكر الشهيد الثاني هذا في كتاب البيع، أن البيع بالخيار لا يقتضي انتقال العين إلى الطرف الآخر إلا عند انتهاء زمان الخيار. فالسبب المملك ليس هو العقد، إنما ماذا؟ إنما انتهاء زمن الخيار. خب وكيف يحصل انتهاء زمن الخيار؟ قالوا من بعض موارده التصرف في زمان الخيار. لو أنا التفت، لو أنا اشتريت هذا الكتاب، اشتريت جارية الآن، اشتريت جارية وجعلت لي خيار الشرط، وش خيار الشرط؟ قلت للبائع اشتريت منك هذه الجارية على أن لي حق أن أرجعها لمدة شهر، هاي يسمونه شرط الخيار. فهنا يقول الشيخ الظهر الصدوق، الشيخ الطوسي وغيره بعد، يقول بأن هذا البيع الخياري ليس عقد جائز أصلا، ما انتقلت إلى ملك متزلزل كما يذهب إليه المشهور، أصلا ما ملك شيء. لكن متى ما تصرف في زمان الخيار اتحققت الملكية بالتصرف. فلو وطأ الجارية في زمان الخيار، فعندي خيارنا، وطأتها في زمان الخيار، بموجب أن تطأ تحققت الملكية بالواط. لا هو يقول لا، العلة الموجبة للملكية هو الواط، ليس أن هذا جزء إلا وهذا جزء. إذا كان شنو؟
إذا وقت من دون هبة سابقة أو كونية بيع، فالمفروض أن البيع بإضافة كونية الوقت كونية هدية.
هذا بس يقول لا، يقول بأنه أهم شيء يكون الوقت شرعي، يعني هذا البيع الذي تحقق، العقد الذي تحقق. شنو وين وقت غير شرعي؟ لا أقول لا، يعني إحنا لا تقيس هذا، ما يصح القياس من جميع الجهات. نبي نبين بأنهم هل يمكن أن يعقل أن التصرف مملك أو لا؟ هل حيثية؟ إحنا جايين نبي دائما نشوف في المقايسة هي يسمونها فقه الأشبه والنظائر. في فقه الأشبه والنظائر عندما نأتي بأمثلة نلاحظ ما هي النقطة التي نحن نريد أن نستفيد منها المطلب. نريد أن نستفيد من هذه الأمثلة أنه يمكن أن نعقل سبب للملكية غير الأسباب المتعارفة وهي العقود. هاي فقط جهة الاختلاف شنو هو كذا، هاي من الآن مبحثنا قطعا في اختلاف، لأنه نظائر إحنا قاعد نتكلم عن هاي يسمونه فقه، يعني هذه يسمونه ماذا، نظير وشبيه، هاي يسمونه فقه والنظائر. بلي بس أنا الآن هل البحث الآن أقول أريد أن أقول بأنه هذا مو عزيز في الفقه، أن التصرف يكون سببا للملك. هاي بالجملة الآن التصرف سبب، فحينئذ نقول هذا القائل يقول بأنه بمجرد أن يطأ الفاعل هذه البهيمة ببركة الوط، ولا بركة فيه، الوط في بركة ما في بركة، ببركة الوط أنه يحصل ماذا؟ يحصل ملكية لمن؟ للفاعل بالوط، مو بالمعوضة القهرية، لأنه لو قلنا بالمعوضة يتغير البعض كما سيأتي واضح. ولهذا قال لأنه السبب التام في الغرم فيكون هو الناقل، انتهى الدليل الأول. الدليل الثاني ولاعتبار قيمتها، هي دليل آخر، ولاعتبار قيمتها عنده، يعني إذا رجعنا إلى الروايات فإن المستفاد منها أن الغرامة لا بد من اعتبار قيمتها في زمان الواط لا في زمان الأداء، واعتبار قيمة البهيمة في زمان الواط يكشف على اشتغال ذمة الفاعل بالقيمة في زمان الواط، فإذا اشتغل بالبدل ثبت المبدل. واضح؟ قال ولاعتبار قيمتها عنده، يعني عند ماذا؟ عند الواط. والثاني تعبتم؟ الشيخ معني ماكو درس، فهذا تمام الكلام. هذا كله إذا كان شنو المدار على شنو المدار، إذا ثبت من خلال هذا اليوم المطلب ماذا؟ أن المدار في ماذا؟ في زمان الانتقال على متى؟ على الوط، لا على أداء الغرامة. غدا إن شاء الله نبين الوجه في القول بأنه ماذا؟ بأنه المدار على أداء الغرامة وما هو الثمرة. هذا كذا يأتي تتمة البعث. صلى الله على محمد.